هذه القضايا الاستخباراتية، لكن الأئمة عليهم السلام يسبقون الأحداث. بعد أن خرج الإمام الحق عليه السلام على ولده، طبعا هذا المشاهدات اللي ينقل الخادم الإمام الحق عليه السلام اللي يعرف بنحرير الخادم، قال أرسل الإمام الحق عليه السلام على ولده وكنت أول مرة أعرف ولده، كان عمره 5 سنوات. أخذ الإمام وصاه بوصايا، ولم يعرف نحرير من الذي يحصد الإمام من هذه الوصايا، أخذ يرمز بأذنه ثم وصاه، ثم أخذ منه طلب منه ماء أعطاه القدح قبل أن يشرب، أخذ ترتج في يداه، ثم بعد ذلك فارق الدنيا الإمام العاصي. الخليفة العباسي حينما سمع أرسل بعد ذلك الجهاد وأعلنوا بأن هناك سيكون تشريعا رسميا من قبل الخليفة وأعضاء الدولة. بعد ذلك حينما أراد أن يجهز الإمام العصر عليه السلام، وقف المجمع أراد بعد الصلاة عليه، أراد الموظف العباسي أن يصلي على الإمام ليثبت كما هو يريد أن يدعي، ليثبت دعوة أهل البيت بأن هناك مولود ولم يكن هناك مولود، لأنه خلال هذه الفترة لأن أكون مع الإمام مع العسكري عليه السلام لم يجد هناك ولدا له، إذن هو لم يولد. فلما تقدم الموظف العباسي بالصلاة عليه وجمع من رجال الدولة ومن العلماء، نحرير الخادم يقول خرج علينا غلام كماسي أو سداسي، كماسي يعني 5 سنوات أو 6 سنوات متبرج، يقول كماسي أو سداسي، أراد البارئ الموظف أن يصلي لكنه قدم بعد ذلك جعفر. جعفر أخو الإمام العسكري عليه السلام، هو جعفر الكذاب معروف لأنه ادعى ما ليس له. أراد أن يتقدم، خرج الغلام فجذب رداء عمه وقال يا عم تخلف أو تأخر عن جنازة أبي لأني أحق بالصلاة عليه. يقول حينما رأى جعفر هذه الحالة ارتبك جعفر وارتبك الجهاز في أقنعه، والمتضرون هم أكثر من 40 كانوا تاريهم الجهاز العباسي على أن يصلوا على الإمام، ارتبكوا حينما رأوا هذا الغلام، فوقف فصلى على أبيه ثم دخل إلى غرفه. بالتأكيد هذه الحالة هذه اللحظات لا يمكن للنظام العباسي أن يوجد على هذا الغلام، لأنه يريد أن يقنع الرأي العام أو الشارع العام على أنه هو لم يتورط في اغتيال وفي تصلية الإمام العسكري عليه السلام. بعد أن شيع الإمام ألقي القبض على من كان في البيت، لم يجدوا هذا الغلام، لم يجدوا، أخذوا يفتشون في كل مكان، فتشوا حتى طبعا المكان الإمام العسكري اللي هو اليوم مرقده الشريف، مرقد الإمامين العسكريين عليهم السلام، هو بيت الإمام، بيت الإمام الهادي في سمراء آنذاك، بيت ضخم كبير واسع وفيه سردار. هذا السردار اليوم نسميه سردار الغيبة. بعض أهل السنة يقولون أن الشيعة يفكرون بأن الإمام غاب، إمامه غاب في هذا السردار، سردار الغيبة غاب ولم يخرجهم، ينتظرونه بعد سنين، بعد آلاف السنين ومئات السنين، بعد ذلك يخرج عليهم. سردار الغيبة كان سردار في بيت الإمام العسكري عليه السلام، يتعبد فيه الإمام الهادي ومن بعده الإمام العسكري، وكان الإمام عليه السلام أيضا يتعبد فيه. فمن غير المعقول أن شخصا يغيب في هذا السردار ويخرج بعد 10 سنين، نحن لا نقول بذلك، إنما نقول أن هذا السردار سردار الغيبة فيه من بركات الأئمة عليهم السلام، وأيضا ينسب للإمام المهدي لأنه في بين حين وآخر يأتي الإمام المهدي ويتضرع فيه ويصلي فيه ويتعبد، وقد رأوه بعض العلماء هنا، كان صالح علامة الفني، كان صالح مهدي بعض العلوم الذين الغيبة الصغرى منذ شهادة الإمام حتى عليه السلام حتى أكثر من 70 إلى 71 سنة. طبعا التبديل هذا في ولادة الإمام العسكري عليه السلام، أنه 255 شهادة الإمام العسكري، 255 أو 256. فمنذ ذلك الحين الإمام النبي عليه السلام غاب غيبته الصغرى ووضع أربع حبلاء. انتهى الأمر، أنا لا أريد أن أتعرض للغيبة. بعد ذلك حينما توفي السفير الرابع، قبل وفاته كان الإمام عليه السلام إذا أراد أن يوصي يعني بسفير من السفراء يكتب له وصيته ويقول أحل أمرك إلى فلان، يوحد أمر الشيعة تجتمع على هذا السفير، هذا السفير سيكون واقف بين الإمام المهدي عليه السلام وبين قواعده الشيعية. حالة يعني حالة خوف وحالة انذار يعيش هؤلاء من قواعد الشيعية مع الإمام المهدي عليه السلام الذي ينتقل من مكان إلى مكان. انتهت الغيبة الثمرية، انتهت، بدأت الغيبة الكبرى. الغيبة الكبرى هي الآن نحن نعيش هذه الغيبة الكبرى، يعني هناك غيبة الآن الصغرى والكبرى. في الغيبة الكبرى هناك مفهوم مهم، هناك مفهوم الانتظار، أننا كيف ننتظر الإمام المهدي عليه السلام. مفاهيم الغيبة لا أريد أن أتعرض إليها، المهم أن المفهوم الثاني هو مفهوم الانتظار، كيف نعيش هذا الانتظار؟ هل يعني أننا نعيش الانتظار لأننا ننتظر الإمام متى ما خرج نخرج معه؟ يعني أن نجلس هكذا وننتظر؟ هذا يسمون في مصطلح بعض العلماء بالانتظار السلبي، الانتظار السلبي غير صحيح، الانتظار السلبي غير ممكن، الانتظار السلبي لا يريده الإمام، نريد انتظار، الإمام يريد انتظار. ما هو هذا الانتظار؟ أن يجعل الإنسان الشيعي أن يتكامل بنفسه وأن يتواصل خطه ومسيرته مع الإمام عليه السلام. في ذلك اليوم حينما نريد أن الإمام أن يخرج سيكون ذلك الشخص سواء كان حيا أو يدركه الموت، الإمام المهدي عليه السلام يقول اذهبوا إلى فلان وقفوا على قبره. طبعا عندنا روايات تقول أن الإنسان حينما يتكامل ويكون من أصحاب الإمام المهدي عليه السلام، طبعا فرق بين أصحابه 313 وبين قواعده 313، هؤلاء الله سبحانه وتعالى ادخرهم للإمام، منهم أحياء لم يجدوا لعله، منهم من ولدوا، ومنهم من كانوا من ماتوا. هؤلاء الذين ماتوا أمثال سلمان الفارسي، أمثال أصحاب الكهف، أمثال أنصار الحسين عليه السلام وهكذا، هؤلاء الله سبحانه وتعالى اختارهم يكونوا قادة للإمام المهدي عليه السلام. فرق بين أتباعه وأصحابه وبين قادته. هؤلاء 313 قد حينما نسمع هذا العدد الضئيل نقول 313 من المعقول نحن سنكون من أنصار الإمام 313، نعم ممكن أن نكون، وإذا لم نكن مع 313 سنكون مع قواعده. الإمام عليه السلام يعرف أصحابه بالتأكيد ويعرف قواعده الذين بإمكانهم أن يخرجوا مع الإمام ويناصروا الإمام، فإذا كانوا أحياء يخرجون معه، وإذا كانوا أموات يقف الإمام أو من يرسله الإمام على قبر المؤمن ويقول يا فلان. طبعا الله سبحانه وتعالى يجعل قابلية الاستماع، قابلية استماع الأقوال من الجهرمي من الحي إلى الميت وحتى في كل لحظة، لأنه عندنا روايات أن الإنسان إذا وقف على قبر الميت ويقرأ الفاتحة ويقرأ إنا أنزلناه سبع مرات يراه الميت كما تفتح نافذة من نوافذ قبره فينظر إليه ويسمع كلامه ويتكلم معه لكنه لا يسمع، الحي حجبت أسماعه عن ذلك هو يسمع. فكيف الإمام عليه السلام له قابلية أن يستمع للميت له؟ وعندنا مفهوم الولاية التكوينية أن الأئمة على الإسلام بإستطاعتهم بإذن الله تعالى أن يقفوا على قبر أي ميت من الأموات ويقولوا يعني بكلمات لا يعلمها إلا الله تعالى وهم أن اجلس كما جلس محمد بن حنفية استجابة لنداء الإمام الصادق عليه السلام وقف على قبره وتكلم بكلمات أراد أن يثبت للسيد الحميري صحة اعتقاد شيعة أهل البيت عليه السلام أنه كان السيد الحميري رجلا كيسانيا يقول بإمامته محمد بن حنفية لأنه هو الغالب. الإمام الصادق عليه السلام وقف على موقف بإذن الله. إذا المسألة لا يمكن أن نستبعد الإمام المهدي عليه السلام أو أحد من أصحابه يقف على قبر المؤمن ويقول يا فلان أن الإمام قد ظهر، فإذا أردت أن تخرج معه لنصرته أو تريد أن تعيش أو تتنعم بنعم بنعم الله تعالى. طبعا المؤمن يريد أن يكون متشرفا بصحبة الإمام عليه السلام إذا كان ميتا فيخرج، وإذا كان حيا فيلتحق مع الإمام. مسألة الانتظار، إذن مسألة تكامل، مسألة تكامل، مسألة ترقي، ترقي شخصية الإنسان. هل أننا مقبولون عند الإمام؟ ممكن أن نضيف ذلك، عندنا مقاييس. هل نكون مقبولون عند الأئمة عليه السلام ومن أصحابهم فعلا ونحن بعيدون عن الإمام المهدي عليه السلام؟ نعم، بإمكاننا أن نقيس على ما نعمله وما نقدمه بأننا من أصحاب الإمام المهدي عليه السلام. الإمام المهدي هو غائب، بعض غائب بجلسته، عنا غائب، لكن هو بالتأكيد أنه ينظر إلينا ويراقب حركاتنا، يراقب حركاتنا. الإمام المهدي عليه السلام يشرف بإذن الله تعالى على هذا الكون. كل هذه الحركات دقائق وصغائر لابد أن تكون هناك إشراف من قبل الإمام المهدي. وعندنا روايات أن ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، من كل أمر في كل عام تتنزل الملائكة في هذه الليلة. على من تتنزل؟ لابد أن يكون هناك حجة. تتنزل على حجة الله تعالى، على الإمام الحاضر. الإمام الحاضر هو الإمام المهدي، تقدم له أعمال العباد في عام كامل. يعني جبل لفلان بن فلان، ما الذي سيكون عليه في هذا العام؟ ما الذي يستحقه من شقاء، من سعادة، من تقديم الأجر، من زيادة العمر، من العافية، من الصحة، من الرزق، من إلى آخره. كل هذه الأمور تسجل بقوائم، لكن ليست هي قوائمنا وليست هي قضايا مادية. بالتأكيد أن الإمام عليه السلام يطلع على كل حركاتنا خلال عام، ثم في كل أسبوع الإمام المهدي عليه السلام في كل اثنين وخميس تعرض الأعمال عصر الاثنين وعصر الخميس على الإمام المهدي. إذا تلاحظون أن هناك دقة في العمل ودقة في انتيابية المعلومات. الإمام المهدي عليه السلام تقدم له تقارير شيعته، فإذا وجد من أعمال شيعته حسنا يدعو له ويفرح وينشرح صدره ويدعو له بما يستحق من الدعاء. وإذا كان لا سمح الله قد ارتكب سيئا أو عملا مخالفا يتألم الإمام، ولكن لا أقول على يدعو عليه، لكنه تألم الإمام بحد ذاته مسألة كبرى، عن جريمة يرتكبها الإنسان بحق سيده بحق إمامه. إذا في كل أسبوع، نحن في يومين من أيام الأسبوع تعرض أعمالنا على الإمام، ولذلك يستحب صيام يوم الاثنين ويوم الخميس لهذه القضية، لأنك حينما تعرض أعمالك على الإمام المهدي عليه السلام أنت صليت وأعنت الفقير خلال هذه الأيام، وفي آخر يوم في يوم الاثنين صمت. إذا تقدم أعمالك صائما مصليا دائما، يعني لا يمكن أن ترتكب ذنبا الا هذه الذنوب. انا لا اقول ان الانسان يصل الى العصمه، لكن يحاول ان يكمل نفسه ويرشد نفسه. اذا الامام المهدي عليه السلام ينتظر منا هذه التقارير في كل اثنين وفي كل خميس، كما هو رئيس الدائره ينتظر تقارير دائرته ومنتسبيه. لا بد ان تكون هناك نحن انتسابنا للامام المهدي عليه السلام ايضا على شكل برنامج الهي معين يصل تصل اخباره للامام المهدي. كثير من قضايا شيعة الإمام عليه السلام الإمام المهدي يشرف عليها، بل كلها، لا أقول كثير بل كلها. العلماء، قصص العلماء الذين تشرفوا بظهور الإمام عليه السلام ومقابلته، كم قضايا تشريفية طبعا كان الإمام عليه السلام يلتقي مع من الذي يستحق التشرف معه، ومن الذي يقابله، ومن الذي يتكلم معه. بالتأكيد باستطاعتنا نحن كلنا أن نسعى أنفسنا مهيئين لأن نلتقي بالإمام في يوم ما ممكن، والقصص تثبت ذلك، بل قصص كثير من العلماء والمؤمنين أثبتت ذلك أن التكامل، تكامل الإنسان حينما يصل إلى مرحلة من التكامل والنضج والطاعة والتشوق للإمام المهدي عليه السلام، بالتأكيد أن الإمام في يوم ما لمصلحة ما يلتقي معه. وهذه قصص العلماء شاهد على ذلك. يقول الراوي أن السيد المهدي بعض العلوم كان يلتقي بالإمام دائما، أحد مراجع النجف، وكان الإمام عليه السلام أحيانا يزوره، أو الإمام يعني السيد بعض العلوم يزور الإمام النبي عليه السلام في مكان ما، أو بكل عام تجدون أن منى ومزدلفة وعرضة كلها مشرفة شواطئ عرضة مزدلفة، أنه لا بد أن تحدد مكان عرضة ومكان مزدلفة. هذه التشريفات طبعا هي من سيد ما في بحر العلوم، كيف عثر على هذه التشريفات وكيف وقف عليها؟ طبعا بإشارة من الإمام المهدي عليه السلام. إذا الإمام يلتقي بقواعده، يلتقي بالعالم، يلتقي بالإنسان الآخر، يلتقي بأشخاص ذات مقاطع معينة. إذا مما يعني أننا نحن في هذه الفترة، فترة الانتظار أن كل أعمالنا دائما تحت رعاية الإمام وتحت نظر الإمام. أنا الآن في جلسة قال الأشخاص كانت له قابلية الحساب، هذا الحساب الفلكي أو الحساب الذي يأثر على الإنسان. طبعاً موجودة هذه الظاهرة، يعني حالة الحساب الفلكي واللي هو معروف بالجهر، حينما يحسب الإنسان يعرف أن الشخص الفلاني موجود في المكان الفلاني، لكن هذه طبعاً كانت عملية شاقة، يعني خبراء في هذه العملية وهؤلاء قليلون جداً. هذا يقول في يوم من الأيام قال أنا أريد أعرف مكان الإمام المهدي الآن في مكة ما أدري، أو في الكوفة أو في مكان آخر لا يعلم ذلك إلا الله. إذا أريد أن أحسب، حسب وجد أن هذا المكان هو بيد أحد العلماء، هو السيد الشيخ جعفر كاشف الزقاق. قال إذا الإمام عليه السلام في بيت الشيخ جعفر، وعند الشيخ جعفر ذهب إلى الشيخ جعفر استأذن على أن يدخل على الشيخ، كان مرجع الوقت، مرجع العصر ذلك الوقت اللي هو بعد السيد بحر العلوم جاء. ولما دخل عليه وجد الشيخ يقرأ بكتاب، ووجد أمامه رجل أعرابي لابس عقال وقاعد. استغرب أنا شفت أن هذه كل حساباتي من الضغط، شلون حقق في هذه القضية؟ لكن هذا مو الإمام. فرجع أعاد الحساب، شاف مثل حاله أن الإمام موجود في هذا المكان. إذن هو هذا الإمام. أنا لما شفت منظر لابس عقال ولابس كذا ما اعتبرت على أنه هو هذا الإمام. بالتأكيد أنني أخطأ، لا بد أن أذهب وأتأكد أنه هو هذا الإمام المطلوب. يقول حينما وصل وأراد أن يدخل قال أن الشيخ خرج إلى المطرح الجميل. الخادم هذا ينقل الحادثة، يقول كلمني هذا الرجل الذي خرج، كلمني وقال اخبر فلان، فلان هو الذي حفظ هذا الكتاب، اخبر فلان اذا انت تكون مهيئا للقيادة انا التقي، انا اتي، انا اتي، انا امامك، انا اتي، ما بحاجه ان تبحث عني وتجدني اين انا، انا اجي اذا استقصيت زيارتي، انا اجي، انا اشوفك، انا ازورك. قال بعد ذلك حينما سأل الشيخ جعفر قال والله أنا كنت في غفلة، أنا لا أدري أنه هذا الإمام. إذن الإمام هو الذي يأتينا ونحن بعملنا نأتي ونجلو الإمام ونجلو الإمام لزيارتنا، طبعا نتشرف بزيارته، لكنه نريد أن نجعل مفهوم الانتظار ومفهوم التكامل. عمل الذي أقدمه الآن وأنا في سلك الشرطة أو في سلك الأمن بالتأكيد أنه هذا تحت نظر الإمام عليه السلام، بالتأكيد، وأنا أقول كيف تحت نظري. حينما أكون أنا مسؤولا عن حماية أرواح مؤمنين أغبياء، أي تقصير لا سمح الله أو أي تقلب أو أي تقاعد من قبلي راح تكون لا سمح الله ستكون كافرة ثابتة، سيكون هناك اختراق، سيكون هناك لا سمح الله احد يدخل شيء يقتل بريء او وليئا او اكثر، بالتاكيد انا ساكون مشارك لهذا، هذا التهاون، لحظه التهاون راح تؤدي الى نقطه عظيمه. اذا انا ساكون تحت نظر الامام في هذه الحاله من المرضيين او من لا سمح الله من المغضوب عليه من قبل الامام. يعني أنا ما أفكر بمع احترامي للقادة ومسؤولي الأجهزة، أنا لا أريد أن أقول أنكم عليكم أن تنظروا فقط إلى مرؤوسكم، انظروا إلى الرئيس الحقيقي. الرئيس الحقيقي هو الإمام المهدي عليه السلام، هو الذي يراقب الحركات الصغيرة والكبيرة. قد أن الرئيس في لحظة من اللحظات أو يوم الأيام قد أنه يغفل في قضية معينة أو بإمكانك أن تتحايل لا سمح الله عليه، تطلب إجازة مثلاً أو شيء آخر أو إلى آخره، لكن هو المرؤوس الحقيقي لا يمكن أن تتمرر عليه هذه القضايا، لأن مرؤوسك الحقيقي ارتباطه بالقادر بالله تعالى. رئيسك الآن ارتباطه بسلسلة مراتب، سلسلة مراجع، لكن الإمام عليه السلام ارتباطه بالله تعالى، بالتأكيد أنه يراقب لحظة بلحظة، لحظة بلحظة. وكذلك ذاك الذي يسأل الإمام الصادق عليه السلام أنك كيف يا رسول الله تنظر إلى الخلق أجمعين، شلون يعني؟ لا كان أقول حتى الفضائيات اليوم لا يمكنها أن تتناول كل أجزاء المعمورة. نعم أنا سمعت قبل فترة أنه في اليابان أحد الأخوة زار اليابان، قال في مؤسسة من المؤسسات أرادوا أن يقدموا لي يعني بعض العروض، فكان جهاز أصبح في جهاز الإنترنت، وهو رجل كان في جولة ما، فلما سألوني أنه عن أين مكانه أعطيني عنوان الفضل، أعطيتهم عنواني، أخذوا فأخذوا هذه الكاميرا توجه والرئيس العالم كله أمامه، يعني الكرة الأرضية أمامه، ثم أخذت تقتضي، ثم وصلت إلى هذه الدولة، ثم وصلت إلى هذه المنطقة في تلك الدولة، ثم إلى الشارع، ثم إلى البيت. بعدين قلت لهم إذا وصلتم إلى البيت وتريدون تكون شوفوا البيت أنا أرجوكم أن تغلقوا الجهاز. هذا من صنع إنسان، من صنع إنسان. صحيح أنه اليوم بعض الأخوة يعني ينظرون إلى العالم لكنه
يعني التقنية اللي وصلت لنا الآن هي تقنية غير متحركة، يعني ننظر إلى العالم لكنه صورة ثالثة. هذا يقول لا، كانت هذه الصورة تتحرك حتى وصلت إلى بيتي. سؤال جيد، قال لي بإمكاننا أن ندخل، يعني أن نقصد حتى هذا الجانب أو الأبواب وننظر إلى وصلت إلى بيت الله. هذا هنا إنسان عادي، فكيف بالله تعالى قادر على أن يجعل الإمام الذي هو حجته على الأرض أن يجعله مطلعا على أعمالنا أو لا؟ تأكيد تأكيد قادر. ولذلك هذا يسأل الإمام صادق عليه السلام يقول كيف يبنى رسول الله تطلعون على أعمال العباد؟ ما أدري عن شلون تطلعون، أنت في مكة وتطلع على من هو في الكوفة، أو أنت في الكوفة وتطلع على من هو في بغداد؟ قال إن الله تعالى يجعل الدنيا عندنا كأنها جوهر، جوهر نقلبها كيف نشاء. أحسن هذه ما يجب كيف حتى نبدأ نتصور، بل أن هذه العملية التي تصورت مكان هذا الشخص هذه تقرر ما قاله الإمام عليه السلام قبل قرون. إذن الأئمة عليهم السلام يطلعون على أحوالنا، نتعامل كيف نتعامل مع أنفسنا أولا، وكيف نتعامل مع أهلنا. يا أيها الناس قوا أنفسكم نارا وقودها الناس والحجارة. قالوا يا رسول الله نقي أنفسنا، نعم نقدر نصلي نصوم أكثر ما ننزل نسوي شيء. نقي أنفسنا وأهلنا كيف؟ محافظون على أهلنا؟ قال نعم. قال كيف يا رسول الله؟ كيف يا رسول الله؟ قال حينما ترشدونه ترشدوه يوم الحلال على حرام ما يجوز هذا، علموه. إذا علمتوهم بعد ذلك فرش الشارع مع المرؤوسين مع الرؤساء كيف أتعامل معهم، كيف أتعاطى، كيف أتحسس بأنني مسؤول اتجاه أمام الله تعالى وأمام إمامي بهذه المهمة. كيف؟ إذا الإمام يريد منا عمل، ما يريد نعد جلوس وننتظر ونقول نحن من المنتظرين للإمام، لا أبدا. الانتظار هو العمل التكامل، كلما تكاملت في عملك أخلصت في عملك حرصت في عملك بالتأكيد أنك ستنال رضا الإمام عليه السلام، ستسدد من قبل الإمام، تسدد من قبل الإمام. ذلك الشخص الذي كان في أيام الإمام موسى بن جعفر عليه السلام حديثنا يقنيه من ضمن جهاز هارون الرشيد وزير الوزراء هارون الرشيد، كيف دخل إلى هارون الرشيد وكيف اقتنع هارون الرشيد على أن هذا الرجل هو من أنصاره مع أنه هو من شيعة الإمام موسى القاضي بل من المقربين له. الإمام في المدينة وعلي بن يقي في بغداد في صف الرشيد، كتب له رسالة مستعجلة أنك عليك يا علي بن يقي أن تتوضأ لوضوئهم. إجا أمر بعض علي بن يقي لا يمكن أن يناقش أتوضأ لوضوئهم، ووضوءنا مثل على الرأس وعلى الرجلين، وضوءهم هو أن يكون غسل غسل رجلين، ليش أنا أتوضأ؟ ليش هذا الأمر من الإمام؟ أيام علي بن يقي هذا التسليم، تسليم لأمر الإمام عليه السلام، سلم لأمر الإمام، أخذ يتوضأ على أساس وضوئهم. في يوم من الأيام يعني خلال هذه الفترة أخبر هارون الرشيد بأن علي بن يقي يقول بإمامة موسى بن جعفر ولكن يلقي عليه. قال كذب، كيف أنا بعيد في مكان بعيد أصلا لا يتطلع عليه أحد، لكنه بأمر الإمام أن يتوضأ بوضوئه. قال حينما وصل الأمر وتوضأ جاء الرشيد وأخذ ينظر إليه من قبل الباب، شاف علي بن يقي وحده ويتوضأ بوضوئه. قال لعن الله من نقل لي وشاية على علي بن يقي، والله ما هي إلا أن يقرب علاقتي بيني وبين علي بن يقي، لا أصدق في علي بن يقي شيء. تركنا هجرة الرسالة من الإمام القاضي عليه السلام اتوضأ بوضوءنا ارجع على حالي. مين اللي عم يقول شو الموضوع؟ ليش؟ بعد ذلك عرف انه وراثه كان تلك الفتره هو صاحب الخلافه، لكنه لم يثير اي شيء اي فتنه مقابل ان يأخذ الخلافه وان يستولي على الخلافه بحركه عسكريه او بكذا. قال انا اريد الامن واريد الامان ولا اريد ان افرط لاحد من هؤلاء. اذا يجب علينا ان نجعل كل تحرصنا عند الامام عليه السلام وان نطمع برضاه بذلك الترتيب ورضا من الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين
الطاهرين.
إذا كان سؤال من الأخوة أو السترة، نعم
لعل في بعض الروايات تقول لا تقول جعفر الكذاب تقول جعفر الصباح لأنه كاذب. كم ثار في آخر عمره؟ ماذا صحت هذه الرواية لا نعلم، ولعله أقول
أن هذه الرواية وردت لأن أعداء أهل البيت عليهم السلام استغلوا هذا اللقب وأخذوا يشفعوا على شيعتهم،
وهذا التسمية طبعا متفق عليها. لكن أولاد جعفر الثواب أو جعفر الكذاب صلحاء، ما صلحاء متقين من الشيعة ومن الحضارات بعد ذلك الاختيار، ولم يجد في فيها شموع. نعم.
طبعا المال نبي عليه السلام إذا توفي عندنا الروايات توصي على أن الإمام يسمع أن الرجعة مفهوم الرجعة في يوم من الأيام لعله موقف ونستعرض إلى مفهوم الرجعة أن الله تعالى كما قلت قبل قليل أن الله تعالى يرجع من بعض من أثاره من أصحاب الإمام نبي عليه السلام كأصحاب الكهف وسلمان الفارسي وأمثاله وأبو دجانة العنقاري وأمثالهم يرجعون إلى حياة الدنيا. من جملة من يرجع إلى الدنيا الإمام الحسين عليه السلام. هذا سنة الأخبار. قبل وفاة الإمام عليه السلام يرجع الإمام الحسين عليه السلام ومعه مجموعة من أنصاره أو كل أنصاره. الإمام الحسين مهمته ماذا؟ ليس في مهمة الإمام. نعم الإمام الحسين هو جزء من الإمام المهدي، لكن ظهور الإمام في مكان ما وفي وقت ما بمهمة، وهي تجهيز الإمام المهدي عليه السلام عند وفاته والصلاة عليه. أن الرواية تشير على أن الإمام المهدي عليه السلام يقتل، فإذا قتل الإمام استشهد، لأنه ما منا إلا مسموم أو مقتول، والإمام نافع كان منهم من أهل البيت، فلا بد أن يقتل. فإذا قتل واستشهد يقوم الإمام الحسين عليه السلام بعد ذلك بتجهيزه والصلاة عليه، ثم بعد ذلك يموت. تسألني يقول من يمر من يصلي على الإمام الحسين عليه السلام؟ عدد الروايات أنه عند ظهور الإمام الحسين عليه السلام يظهر الإمام أمير المؤمنين، بس مهمة الإمام الحسين فقط لغرض تقدير الإمام المهدي عليه السلام والصلاة عليه. هاي خصوصية للإمام المهدي أن يظهر الإمام الحسين للصلاة عليه، هاي خصوصية، والخصوصيات هذه لا نعرفها إلا أن الله تعالى جعل فيها حكم، وهذه الحكم غير معروفة عندنا. فإذا مات الإمام الحسين عليه السلام صلى عليه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا هذه الركعة إن شاء الله نتعرض لها، وأن الإمام بعد الإمام يرجعون إلى الدنيا ويحكمون ويجعلون العدل والسلام ينتشرون من إرادة الله تعالى. من أفضل شيء عند الله تعالى أن يكون هناك سلام، أن يعم العدل، يعني ما خلق الناس أن يتعارضوا وأن يتحاربوا وأن يقتل أحدهم الآخر. الله سبحانه وتعالى أراد أن ينشر العدل بأي طريقة، بطريقة الحجج، حجج الله على الأرض، جعل العلم عن الإنسان حججا، هم الذين يطبقون العدل على هذه الأرض، وليس التفكيك والتدبير والقتل على الرأي. عن سيدنا عليه
السلام
على الحجج من
نعم.
ثم يظهر الإمام الحجج. بعد ذلك يرجع الإمام الحجج مرة أخرى. مرة أخرى يرجع ثم يحكم آخر الرواية. يرجع ثم يحكم ثم بعد ذلك يموت أو يستشفي، فتقوم بعد ذلك الساعة على شرار النار، على شرار القلب. طبعا يوم القيامة أسأل الله تعالى أن يعفو عنه وأن يوفقنا لرضا الإمام. أهم شيء أن نجعل أنفسنا دائما مرتبطين بالإمام، قلوبنا أيضا مرتبطة بالإمام عليه السلام. بكم لله رب العالمين.